من هذا المنطلق نريد في هذه الليلة أن نسلط الضوء على هذا. أولا، ما حكم إيذاء النبي؟ إذا نرجع إلى النصوص القرآنية نجد أنها كانت صريحة وواضحة. إيذاء النبي صلى الله عليه وآله من أعظم المحرمات، وهذا العمل يستلزم الطرد من رحمة الله والخلود في العذاب الأبدي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، لعن ماذا؟ هو طرد من رحمة الله، هذه الرحمة التي تسع كل شيء لا تسع الشخص الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية تتم وأعد لهم عذابا هنا، يعني يطلب من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة، وزيادة عن هذا على هذا الطرد أعد له الله عذابا، ومو أي عذاب، عذابا مهينا، يعني عذاب مخصوص. الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وآله له عذاب خاص يوم الخير. آية أخرى مثلا، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، يعني أن هذا الأمر أصلا لا تفكروا فيه لأنه من الأمور المنهي عنها، مو ذنب بسيط، لا، هذا من أعظم الذنوب. وإذا نجي إلى الروايات الشريفة الأحاديث نجد أنها أيضا تدور في هذا المدار، وهو عظم هذا الذنب إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نشوف الفقهاء انطلاقا من هذه الأحاديث والروايات قسم كبير أفتى أن إيذاء النبي كفر، وأن الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وآله ينسلخ بهذا الإيذاء من الإسلام ويخرج عن دائرة الإسلام. بل بعض الفقهاء سواء الفقهاء العامة أو الخاصة وضعوا حدا بمن يؤذي النبي صلى الله عليه وآله والخجل. النبي صلى الله عليه وآله له حرمة خاصة، وهذه الحرمة يجب أن تحفظ وهي من أقدس الحرمات. لذلك الله عز وجل في هذه الآية عطف إيذاء النبي على إيذاء، إن الذين يؤذون الله، التعدي على حرمة الله عز وجل لها نفس الحكم مع التعدي على حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضية إيذاء النبي صلى الله عليه وآله أمر جدا عظيم ويجب الانتباه. هنا يطرح السؤال وهو مدخلنا إلى النقطة الثانية، ما هو الشيء الذي يصدق معه عنوان الإيذاء؟ يعني الشيء الذي إذا قاله الإنسان أو صنعه الإنسان يكون بهذا مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون بهذا الشيء قد تعدى على حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى قداسة رسول الله صلى الله عليه وآله. لأن الإنسان أول الطريق لاجتناب الحرام معرفة الحرام. الإنسان إذا ما يعرف الأحكام الشرعية سيقع في الحرام شاء أم أبى، فلا بد أولا أن يعرف الحرمات ويعرف الواجبات، بعدها يتعلق بها التكليف، هذا واجب أقوم به، هذا محرم أجتنب. من هنا يجب البحث عن هذه النقطة، ما هو الشيء الذي إذا صدر من الإنسان صدق عليه عنوان الإيذاء أنه مؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندنا ثلاثة عناوين. العنوان الأول هو الإيذاء المادي الجسدي، يعني أن يتجرأ الإنسان على مقام النبوة وعلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ويعتدي عليه جسديا. حصل هذا الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وآله. مثلا تقرأ في بداية البعثة عندما ذهب النبي إلى الطائف، في الرواية تقول أنهم أمروا صبيانهم ومجانينهم لرجم النبي بالحجارة، وفعلا خرجوا خلف النبي صلى الله عليه وآله ورموه بالحجارة حتى أدميت قدماه. الذي كان وقاص في بلاد تقرأ مثلا أيضا في غزوة أحد في نهاية الحرب، وجدوا أن النبي صلى الله عليه وآله قد سقط في حفرة، عندما رأوه وجدوا أنه كسرت رباعية من الأربعة أسنان في المقدمة كسرت، وأصابه سهم في حنكه، نشف سهم في خده، هذا إيذاء جسدي، وهذا الفعل يصدق معه عنوان الإيذاء. أيضا هذا الأمر صدر من المسلمين. نشوف مثلا تقرأ في الصحيحين عندما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يصلي على جنازة ابن سلول، ابن أبي سلول، عبد الله ابن أبي سلول، النبي قام بالصلاة عليه، جاء الرجل المعروف المعهود قال له كيف تصلي عليه والله عز وجل قد نهاك عن ذلك، نهاك أن تستغفر له. الذي تقدم يصلي في الرواية تقول هذا فوثبت إليه وجذبته من ثوبه، بعض الروايات تقول حتى بقي أثر الثوب في عنقه، يعني من قوة الإيذاء للنبي. والعجيب أن يقول بعدها القرآن نزل يؤيد الرجل ويخطئ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذا الاعتداء وهذا التعدي على مقام النبوة أيضا الله عز وجل عندهم يؤيد هذا الأمر بإنزال القرآن المخطئ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ذلك الرجل وافقني ربي، وافقت ربي، مو أنا وافقت الله، الله هو الذي واحد. هذا صنف من أصناف الإيذاء. فأول عنوان من عناوين الإيذاء وأجل العناوين هو الإيذاء الجسدي. رحم الله من ذكر قائما من آل محمد، فضلوا في مجال العنوان الثاني من عناوين الإيذاء هو الإيذاء القولي، بمعنى أن يصدر عن الإنسان قول كلام، وهذا الكلام يكون مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم. والإيذاء القولي قد يكون متعمد، قد يكون غير متعمد. يجب أن تكون. بالنسبة للإيذاء المتعمد، كفار قريش كانوا ينظمون القصائد والأشعار في ثلب وذم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان المسلمين يردون بقصائد حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وآله، له عدة قصائد في الرد على قصائد الهجاء التي صدرت من المشركين. تشوف أيضا تقرأ أن المشركين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وآله، ينتقصون النبي صلى الله عليه وآله. شوف هذا الحكم، ليش طرده النبي من المدينة؟ طرده من مكة والمدينة ليش؟ لأنه كان شديد الانتقاص لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يتهكم على النبي ويقلد مشيته، فسمي الوزن. تقرأ في القرآن إن شانئك هو الأبتر، من هو الشانئ؟ العاص بن وائل السهمي كان ينتقص النبي، يقول هذا الرجل أبتر، هذا تعدي قول للنبي صلى الله عليه وسلم. حاله حال السبح، حاله حال الهجاء. لكن هذا أمر مو مستغرب، هؤلاء هم كفار وأعداء النبي صلى الله عليه وآله، وطبيعي العدو سينتقص من عدوه. العجيب أن تصدر الانتقاصات لا سيما قصائد الهجاء من المسلم. تخيل مسلم أو شخص ينتحل الإسلام ويقول الشعر في هجاء النبي صلى الله عليه وآله. من هذا؟ إذا طالع صحيح البخاري، هناك راوي من رواة الصحيح اسمه خالد ابن سلمة ابن العاص، ويلقب هذا الرجل بالفأفأ، هذا لقبه. إذا ترجع إلى كتب التراجم من رواة صحيح البخاري، والبخاري كتاب أصح كتاب بعد هذا الرجل، في ترجمته شوف خالد بيجيب اسمه كامل، العالم، الفقيه، الإمام، المحدث، ومن هذه الصفات اللي تجدها. إذا تشوف ترجمته مثلا في كتاب تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني نقل أنه كان يقول بالقدر، قدر المشي. أيضا نقل أنه كان من النواصب، عودنا عليه. عجيبهم في آخر ترجمة الفأفأ قال وكان ينشد بني مروان، من بني مروان؟ يعني حكام بني أمية من مروان عبد الملك وأبنائه، وكان ينشد بني مروان أشعارا في هجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني كانت وظيفته في الدولة الأموية هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول هذه الدولة مسلمة. وظيفته في البلاط الأموي أنه يهجم. هذا مو عجيب على بني أمية، العجيب أن يكون هذا الرجل راوي من رواة أصح كتاب بعد كتاب الله وهو البخاري. والأعجب لما نشوف البخاري لم يروي عن الإمام الصادق ولا الباقر ولا الكاظم ولا الرضا، ليش ما لم تروي عنه؟ شوف مثلا ابن تيمية سئل لماذا لم يروي البخاري عن الصادق عليه السلام، ماذا أجاب؟ قال لقد استراب البخاري في بعض حديثه، يعني شك في بعض الأحاديث الإمام الصادق، عمل بالاحتياط. زين هذا كافر يهجو النبي، كيف تروي عنه؟ حفيد رسول الله لا يروى، الذي يهجو رسول الله يروى عنه عالم فقيه من هالألقاب. فالعنوان الثاني من عناوين إيذاء النبي هو الإيذاء القولي المتعمد. أيضا قد يكون الإيذاء قولي لكنه غير متعمد، يعني الشخص عندما صدر منه هذا الكلام لا يريد ثلب رسول الله، لا يريد الانتقاص من رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن لازم هذا الكلام الانتقاص. شوف مثلا عامة الناس الآن، عامة المخالفين، هم مع أنفسهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد إنسان يبغض رسول الله، قطعا لا يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعتقدون بأمور، هذه الأمور واقعا من أعظم الإساءات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور في أصح الصحابة. تشوف مثلا في البخاري أذن الفجر، طلع النبي صلى الله عليه وآله، أقام، قد قامت الصلاة، استوت الصفوف، كبر النبي، كبر المسلمون، دخل النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الفجر. فجأة النبي يقطع الصلاة ويذهب إلى بيته، بس ما قال انتظروني دقيقة، توجه إلى بيته يطلع الفجر، يطلع إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وآله من بيته ورأسه يقطو ماء، فصلى بالناس مش صايم على جنابه مسك. هذا الأمر لو يصدر من إنسان عادي، يعني لو إنسان عادي من عامة الناس مو من وجهاء المجتمع، يذهب إلى المسجد يقول في الصف ويترك الصلاة يروح يغتسل ويرجع، شو بيصير نظرة الناس؟ أكيد يسقط اجتماعي، المسجد حرمة، للصلاة حرمة، التوجه إلى الله يحتاج إنسان صفاء قلب وتوجه. شلون إنسان يدخل على جنابة للمسجد وهذا إمام بعد، وهذا رسول الله مو إنسان، في طعن أكثر من هذا؟ ومثل هذا الكثير، ولما تشوف هذه الرسوم الكاريكاتورية وهذه الأفلام، ترى مساكين الجماعة ما جابوا شيء من عندهم، إنما هم نقلوا ما في الكتب، ما هو موجود في هذه الكتب التي تعد صحاح والتي تعد كتب للسيرة، فقط نقلوها ومثلوها، وإلا كل هذه الأمور موجودة في هذه الكتب. هذه أعظم إساءة للمسلمين، إساءة ما بعدها. عامة الناس يعتقدون بهذا الأمر لكن لا يريدون الانتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان نسبة هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وآله فيها إيذاء وانتقاص من النبي، إلا أن هؤلاء ما يريدون هذا المعنى، لذلك دورنا هو تنبيههم الاعتقاد بهذه الأمور الانتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تلب للنبي صلى الله عليه وآله، فيه توهين لمقام النبوة. هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث والمصداق الثالث من مصادق إيذاء النبي صلى الله عليه وآله المعصية. تسألني أي معصية؟ المعصية تصل من المكلف المؤمن. إذا صدرت من الإنسان معصية فهذه المعصية النبي صلى الله عليه وسلم. سألني كيف؟ شوف رواية في كتاب الكافي للشيخ الكليني موثقة سماع بن مهران عن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام أصحابه مجتمعين، فيسأل: ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بينه وبين النبي أكثر من 100 سنة، شلون إحنا ننتقص النبي، نسوء النبي، نؤذي النبي؟ سألوه قال: كيف نسوءه؟ فقال أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه فإذا رأى فيه معصية ساءه ذلك فلا تسوق رسول الله وسوقوه ما يقصد أن المعصية إذا صدرت من المؤمن تسوق وتؤذي النفس وإذا صدرت الطاعة من المؤمن هذه الطاعة تسوق النفس أن المعصية هي مصداق من مصاريف إيذاء النفس. نجي الآن إلى هذه القضية. الآن ذكر الإمام عليه السلام أن أعمالنا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. نريد تحذير هذه النقطة. دائما نسمع عرض الأعمال. شنو عرض الأعمال؟ هل هذه العقيدة لها أدلة؟ دائما نسمع أن أعمال العباد تعرض على النبي صلى الله عليه وآله وعلى المعصومين. هذه العقيدة شنو مستوى؟ ما هي أدلتنا التي من خلالها قلنا بهذا الأمر؟ تشوف البعض لما يتعرض إلى عقيدة الشيعة في عرض الأعمال، البعض يقول هذا غلو، البعض يقول هذه خرافة. نشوف الآلوسي في كتاب روح المعاني عند تفسيره لسورة التوبة يقول والأدهى والأمر ما نسبه الشيعة لأئمتهم من أن الأعمال تعرض على رسول الله وعلى الأئمة عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مصيبة عظيمة من العظائم. احنا نريد نعرف هل فعلا هذا الأمر هو عظيمة؟ هل فعلا هذا الأمر غلو خرافة؟ أو لا هناك أدلة تثبت هذا الأمر؟ عندنا أدلة صريحة نثبت من خلالها أن الأعمال تعرض على الأئمة عليهم السلام. نجيب على هذه العقيدة دليل قرآني ودليل روائي، يعني آية ورواية. نبدأ بالآية صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل
الآية قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. هذه الآية نعتبرها من أقوى الأدلة على عقيدتنا في عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو وجه الدلالة في هذه الآية؟ ما بنجيب لا أسباب نزول ولا أحاديث ولا شيء. نريد الفهم العربي السليم لهذه الآية. شوف، يمكن التمسك بأمرين في هذه الآية. الأمر الأول هو فعل جر وقل اعملوا فسيرى. هنا المخالفون ادعوا أن المراد من رؤية العمل هو رؤية آثار العمل. يعني شنو؟ يعني أن تعمل عمل في هذه الدنيا، مثلا تصدقت بمال لفقير. النبي صلى الله عليه وآله لا يرى الصدقة، لا يرى هذا العمل، إنما يرى يوم القيامة آثار هذا العمل، يعني يعلم بهذا العمل ويرى مصيرك في يوم القيامة. فليس المراد من الرؤية الرؤية الحقيقية، إنما المراد منها الرؤية العلمية، يعني يعلم النبي بالأمر بس. هذا غير صحيح ولا يستقيم معنى. ليش؟ اللغة العربية فعل رأى تارة يستخدم بمعنى الرؤية الحسية وتارة يستخدم بمعنى الرؤية القلبية يعني مرادف للعلم يسمى فعل من أفعال القلوب. إذن كيف نميز احنا؟ التمييز يكون بالمفعول. إذا كان فعل رأى يراد منه الرؤية الحسية فالفعل رأى يتعدى إلى مفعول واحد، مثل رأيت زيدا في الشارع، رأيت زيدا كم مفعول فيها الجملة؟ واحد اللي هو زيد. بما أنه فيها مفعول واحد يعني الرؤية حسية. أما إذا تعدى الرؤية إلى مفعولين يعني الرؤية قلبية والمراد منها العلم، رأيت الله أكبر كل شيء، كم مفعول فيها؟ الله أكبر مفعول. فبهذه الصورة نميز بين فعل رأى الذي يراد منه الرؤية الحقيقية وفعل رأى الذي يرادف العلم. نجي للآية، القاعدة نحوية مسلمة عندكم. نجي للآية، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. الآية كم مفعول فيها؟ كم مفعول؟ واحد. كم مفعول؟ عمل. في غير؟ إذا الرؤية هنا هي رؤية حسية حقيقية وليست رؤية علم، إنما هي رؤية حقيقية مباشرة. فالذي يقول أن المراد من الآية هو العلم بأعمال العباد يوم القيامة، لأن رأى في هذه الآية تعدى إلى خلق. هذا واحد. الأمر الثاني، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. العطف، العطف في اللغة العربية على ماذا يدل؟ إذا قلت مثلا دخل زيد وعمل، العطف يدل على شيئين من حرف الواو، يدل على المغايرة، يعني زيد غير عمرو، أو زيد وبكر، زيد غير بكر، دخل زيد وبكر، زيد شخص وبكر شخص ثاني. ويدل على التشريك في الحكم، دخل زيد وبكر يعني دخولهم من نفس المكان بنفس الصورة، اشتركوا في نفس الفعل. أكل زيد وبكر يعني نفس الفعل قاموا به. لذلك يقولون العطف يدل على التشريك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، عطف الرسول على الله. إذا المراد من هنا الاشتراك في الحكم، يعني أنه بنفس الصورة التي تعرض الأعمال على الله عز وجل أيضا تعرض على النبي صلى الله عليه وآله بنفس الصورة. طبعا لا يتوهم أحد أنه في هذا القول محذور الشرك، لا، لا نقول أنها رؤية عرضية، إنما هي في طول بطول الله عز وجل. إنما الله عز وجل هو الذي يعرض عليه الأعمال ويطلع النبي صلى الله عليه وآله على أعمال العباد. فعندنا هذه القرينتين التي هي من اللغة العربية، وأي إنسان يفهم شوية في النحو يصل إلى هذه النتيجة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله تعرض عليه أعمال العباد ويراها ثانية. هنا البعض طرح إشكال، قال الآية ما نصت على أن النبي يرى الأعمال في الدنيا حيث تقوم بالفعل والنبي يراه مباشرة. الآية ما نصت على ذلك، نحن نقول يوم القيامة النبي يرى الأعمال والمؤمنون يرون الأعمال. ليش؟ لأن الكتب تتطاير والصحف تتطاير وتبلى السرائر فيصير كل شيء واضح. أيضا هذا الكلام غير مقبول، الأعمال إنما ترى في الدنيا. ليش؟ شو الدليل؟ حرف فاء. ما قال وقل اعملوا ثم سيرى الله ثم يرى الله عملهم، قال فسيرى الله. نعم إذا كانت ثم تفيد العطف مع التراخي. جاء زيد ثم بكر، يعني دخل زيد، جاء زيد وبعده بمدة جاء. أما لما تقول جاء زيد فبكر، يعني مباشرة بعد زيد وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، يعني مباشرة بعد العمل يرى النبي صلى الله عليه وآله. تشوف الآية القرآنية صريحة دلالة في هذا الأمر، في أن الأعمال تعرض على رسول الله محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا بالنسبة للقرآن الكريم. هل عندنا أحاديث تخدمنا في هذا تدل على نفس الدلالة؟ الأحاديث عندنا جدا كثير، لكن احنا بنجيب حديث متفق على صحته عندنا وعندنا، عشان تعرف قضية عرض الأعمال ترى ما عندنا خطأ حتى عندنا. شوف حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول حياتي خير لكم، تحدثوني وأحدثكم، ومماتي خير. ومثل ذاك الرجل عصايا خير من رسول الله. النبي يقول مماتي خير، يعني أيضا تنتفعون بي بعد، ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله لكم، وما رأيت من شر استغفر. هذا الحديث عندنا وارد بعدة طرق وصحيح. إذن عند العامة نفس هذا الحديث بنفس اللفظ موجود، وصححه قسم كبير من علماء العامة، منهم السيوطي الحافظ، منهم الهيثمي في مجمع الزوائد، منهم الحافظ العراقي، بل ألف أحد علماء السنة كتابا كاملا في هذا الحديث، كتاب اسمه منتهى الآمال في شرح وتصحيح حديث عرض الأعمال للحافظ الغماري، وهو من علماء المغرب. وهذا الرجل واقعا منصف، يعني ما عنده عصبيات ولا شيء، لذلك كانت علاقته جدا جيدة بالسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي صاحب مراجعات، حتى أنه نقل أن السيد عبد الحسين شرف الدين أجازه إجازة رواية بأن يروي كتب الحديث الشيعية، وهذا الرجل أجاز السيد عبد الحسين برواية كتب السنة البخاري ومسلم. هذا الرجل في هذا الكتاب أثبت تواتر حديث عرض الأعمال، مو صحيح، تواتر، وأثبت أن الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله تماما مثل الأحاديث الواردة عندنا. من القضية مو مثل ما يتوهم البعض، خرافة، غلو، وزعبلات، لا، هذه عقيدة قرآنية وعقيدة دلت عليها أحاديث عامة خاصة. هناك نقطة مهمة لابد من إشارتها. دائما ترى هناك ارتباط بين العقائد وبين المكلف، يعني بين الجانب العلمي وبين الجانب العملي. هنا الإنسان قد يقول شكرا، ما فائدة عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم؟ زين الله بيحاسب الناس، النبي شو شغل؟ وهالمنطق يتكلم البعض، لماذا تعرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأحاديث أولا أن النبي صلى الله عليه وآله يستغفر لبعض المذنبين، والله عز وجل ولو أنهم ظلموا أنفسهم لأوك فاستغفروا الله واستغفروا لوجدوا الله تواب، الفائدة الأولى أن ذنوبنا تحط عنا، إن إذا استغفر لنا النبي صلى الله عليه وآله لن تغفر. وثانيا وهو الأهم، الإنسان إذا اعتقد بهذا الأمر يوضع في اختبار عجيب، يوضع في اختبار محبة الإنسان. شوف الإنسان العادي الشاب إذا أراد أن يرتكب المعصية، شوف يتجنب أي عيب، يبتعد عن الأب عن الأخ عن الأم الصغير ويختلي بنفسه. بمجرد يعلم أن أحد سيطلع على معصيته أو يحتمل أن الأب سيدخل عليه، يتجنب ويخفي آثار الجريمة. الإنسان الذي يعتقد يقينا أن رسول الله يعلم ماذا يصنع فيه، إما أن عقيدته فيها مشكلة، يقول أنا أعتقد أن الأعمال تعرض على رسول الله، لكن ما وصلت إلى اليقين، لأنك إذا وصلت إلى اليقين بهذا المعتقد لن تكون هذا بأي وجه تصنع هذا العمل ورسول الله مطلع عليه. يصير عندك مشكلة أو عندك مشكلة احترامية. نعم أنا شخص أحترمه، مثلا أتجنب سماع أغاني مثلا أو بجنب شوف بعض السيارة تشغل أغاني، شوف شخص وجيه رجل دين شخص ملتزم شي يقوم يجب أن يحترم هذا الشخص. لما يعلم أن رسول الله حاضر ويسمع هذا الشيء ومطلع على هذا الشيء، ورغم هذا لا يحرك ساكنا ويواصل على معصيته، شنو يعني؟ يعني أنت تحترم رجل الدين أو الأب أو الوجيه أكثر. هنا هذه العقيدة تضع المكلف، إما عندك مشكلة عقدية أو عندك مشكلة عقلية. مو بس يوم القيامة الصحائف تعرف ويعرفها المعصومون، إن كل عمل من أعمالك يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم على أهل البيت. أنا أنت محب لرسول الله، الرواية ماذا عبرت؟ عبرت بسوءه. أنت الآن لو تدخل بالبيت تشوف مثلا الوالدة الأب شوية متضايق ما تقدر تنام، ما تقدر تنام الليل إلا إذا تقضيه. زين شلون أنت تعصي الله عز وجل وتعلم أن هذه المعصية تسوء النبي صلى الله عليه وآله ويهدأ؟ دائما في العقائد لا بد من ربطها بالجانب العملي للإنسان. الإنسان الذي اعتقد بأن أعماله وصحائفه تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله مستحيل أن يجمع على ارتكاب الذنب وعلى ارتكاب المعصية، ولو أخطأ وأزله الشيطان مباشر التوبة والاستغفار. هذه هي صفات المحبين لمحمد بن محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل
وإلا إذا الإنسان محل المعصية ولا يقيم وزنا لرسول الله، شنو الفرق بينه وبين الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الفرق بينه وبين الرجل الذي كذب النبي؟ ما الفرق بينه وبين الذي رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم؟
يقاتل أعداء المؤمن المحب الذي صلى الله عليه وآله لا يسعى لهذا بالعكس غرضه بالرضا النبي صلى الله عليه وسلم شغله الشاغل إرضاء المعصوم أن يكون مرضيا عند إمام زمانه. نحن نجتمع في هذه الليلة إلا إرضاء لرسول الله وإرضاء للزهراء وإرضاء لصاحب العصر والسماء، وهو في هذه الليلة موجود بجده رسول الله، والزهراء في هذه الليلة موتونة بأبيها وصحبها. فاجعة ما مثلها فاجعة في حال الزهرة في هذه الليلة. تقول الروايات من النبي صلى الله عليه وآله احتجب عن الناس يوما من الأيام. وهذا ليس للناس، عند المجتمع كله يقول بكتف المدواء اكتب لهم كتابا لم أرد بعده أبدا، قال إنه يحجب. يقول يعني النبي خلص الدين، شوف شلون الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم طول هذه الليالي كان يعالج أثر السوء، لكن استطاع النبي ما تسموه. تعرف الروايات تقول عندما احتجب النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك جذع يقف النبي ويضع يده عليه يخطب. هذا الجذع افتقد النبي صلى الله عليه واله ايام، فسمع حليله وأليله. عجيب يا رسول الله، حتى الجماد يبكيك، حتى الجذع الذي لا تحل فيه الحياه يبكيك. ايش حال قلوب المؤمنين في هذه الليله؟ مش حال قلب الزهراء في هذه الليلة؟ تدخل على النبي صلى الله عليه وآله تجده مصفى بالوجه يغشى عليه ساعة بعد ساعة. قالت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرض. أجابها النبي: بني فاطمة لا تقول هذا، هذا قول عمك يا أبي طالب، ولا تلقي قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هنا صاحت الزهراء محمدا وهابت، عرفت الزهراء ساعة الوداع اقتربت، ساعة الفراق اقتربت هي بينما هي كذلك. وإذا جبريل ينزل: السلام عليك يا رسول الله، إن الله يخيرك بين البقاء والفناء، ماذا تختار؟ شنو قال النبي؟ قال: لقد خار الله لي، وما عند الله خير وأبقى. يا جبريل إني مستعد للقاء ربي، يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين قد حانت الساعة، هذا أنا أوصي بوصاياي. يا علي إن أنا مت فتولى تجهيزي وحنطني بهذه الحنوط وكفني بهذا الكفان، وأما باقي الكفان فقسم من هناك ولفاطمة وللحسن. الزهراء تسمع تقول: عجيب، شلون رسول الله ينزل حسين؟ يا
رسول الله شلون الحسين ما عنده كفين بني فاطمة إن ولدي الحسين يذبح في كربلاء إن ولدي الحسين يبقى ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفين شلون يقتل الحسين يجلس ابن زنا على صدره ويحز راسه ويرفع راسه على رمح طويل سحر نادي وحسين بعدها يا زهراء يا فاطمة كأني بالذل قد دخل بيتك وكأني بالعدوان يقفون على باب دارك وكأني بالنار تستعر على هذا الباب وكأني بالمحسن يتعفر على الأعتاب رواية عندنا في الكافي تقول أمير المؤمنين ما إن سمع هذا الكلام حتى غشي عليه فمات وعليا بعد يوصيها يا عليها أوصيك بالصبر لا تظاهر القوم واعلم أنهم ينقلبون عليك ويصنعون ما يصنعون وما هي إلا لحظات إلا وغشي على النبي نادت فاطمة ومحمدا بعدها في هذه اللحظة رجل يطرق الباب تطلع الزهراء ما عندك يا هذا قال أريد رسول الله قالت اذهب رسول الله في شغل عالك الآن رسول الله يوصي وصاياه الأخيرة وإذا رسول الله يرفع رأسه بني فاطمة افتح الباب هذا الذي لم يستأذن عن أحد من قبلي ولا يستأذن أحد من بعدي هذا ملك الموت هذا عزرائيل نادت وابتا هذا الحسن مكسور قلبه من يجبره وهي الزهره وهي تخاطب رسول الله هذا الحسن مكسور قلبه من يجبره وهذا الشهيد حسين ياهو اليشم محرم ياهو عقب عينك يحط فوق صدره دلت يا ابراهيم من بعدك الصبط قالها يا فاطم لا تجرعت كاس المنية جبت يا زهرة لا تشكين علي وصدم الحزن ودموعه بخده جرية وشاف الحزن نحل عظامه وقرح العين قال له يا عقلي ذوبت قلبي من بجاك ونادى يا ابو الحسن البله سكت ودعتك الله لا علي والمرتقى هناك وشبشت الزهرة على رسول الله بيلك ايش صارها ولن واحد على الباب يتخفى بكلام ينادي يا اهل بيت النبوة ضل تخلون على المضان بالغم اطلب الرخصة من النبي نور المسلم صاح النبي قومي يا زهراء وافتح الباب هذا الذي بيهاب من حاجب وبر يا ابن الحسن هذا المفرق أصهى الله الله دفعني بالحسن وحسين يا الله تقدم ملك الموت وشرع في قبض روح رسول الله قال له رسول الله يا ملك الموت أهكذا تقبض الأرواح قال لا ولكن الله أمرني بأن أخفف عليك قال يا ملك الموت شدد علي وخفف على أمتي ألا من مناة ومحمد ألا من مناة ونبيا يا الله يا الله رمى الحسن والحسين بنفسهما على صدره وانزعت نادي وابا حتى عرق جبينه سكت عنينه اسفل يده مدد وجهه في امام الله في دعه الله الله حافظ الامر بعدي في هذه الساعه يا الله اشحن الزهر في هذه الساعة حتى فاضت روح الله يا مجنون يا زهراء مجنون يا حيدر علي مجنون يا زهراء مجنون يا حيدر علي مجنون وبهالمصاب راح المحامي والولي